أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن وجود الموافقة الانتظامية لا يكون مانعا عن جريان الأكل العملي في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الواقعي الأولي. إذ لا مانع من جريان هذا العقل من قبل الحكم الواقعي الأولي لأنه لا يستلزم المخالفة القطعية العملية على الفرد. وأما من قبل وجود الالتزام النفساني فأيضا لا مانع من جريانه لأنه لا ينفي موضوع وجوب الالتزام ظاهرا، وعلى تقدير نفيه فهو حاكم على هذا الوجود، فيكون من انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، وهو ليس من المخالفة في شيء. وذكرنا أن وجوب الالتزام لو كان عقليا سواء أكان موضوعه التكليف المنجز أم التكليف الواصل، فعلى كلا التقديرين لا يمنع من جريان الأكل في أطراف العلم الإجمالي على تفصيل تقدم. وأما إذا كان وجود الالتزام شرعيا فإن كان موضوعه الحكم الواصل الحكم الواقعي الواصل إلى المكلف المتعلق بالجامع، فعندئذ حاله حال ما سبق، فأنه لا يكون مانعا عن إجراء الأكل العملي في أطراف العلم الإجمالي. فأما إذا كان موضوعه الحكم الواقعي أعم من الواصل وغير الواصل، فعندئذ لا يمكن الالتزام بالحكم الواقعي بعنوان تفصيلي، لأنه تشريع، إذ التشريع على ما يستفاد من الروايات عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. فإذا لم يعلم المكلف أن حكم هذه الواقع وجوب أو تحريم أو إباحة، ومع ذلك بنى سلبا على أنه وجوب فهو من التشريع المحرم. فمن أجل ذلك لا بد من القول أن وجوب الالتزام لا بد من القول أن الواجب هو الالتزام بالحكم الواقعي في كل واقعة على الإجمال، على أساس أن لكل واقعة حكم واقعي، فالمكلف ملتزم بالحكم الواقعي في كل واقعة على إجماله، أي سواء أكان وجوبا أم كان تحريما أم كان إباحة، الإباحة بالمعنى الأعم. ولا مانع من هذا الالتزام. ومن الواضح أن جريان الأصل العملي في الواقعة في الحكم الخاص المشكوك، كما إذا شك في وجود شيء في واقعة أو حرمة شيء في واقعة فلا مانع من الرجوع إلى الأصل العملي، وهذا الأصل العملي لا ينافي وجوب الالتزام بالحكم الواقع في كل واقعة على إجماله، أي سواء أكان وجوبا أم تحريما أم إباحة، فالأصل الجاري في كل واقعة في حكم خاص المشكوك لا ينافي وجوب الالتزام بالحكم الواقعي على إجماله في كل واقعة، وهذا واضح. هذا تمام كلامنا في الموافقة الالتزامية، ونتيجة هذا البحث أمور: الأول، أن المراد من الموافقة الالتزامية هو الفعل النفساني الذي يكون أمره بيد النفس في مقابل الصفات النفسانية التي هي خارجة عن اختيار النفس. الأمر الثاني، أنه لا دليل على وجود الموافقة الالتزامية في مقابل وجود الفعل الخارجي، لا دليل على وجود الموافقة الالتزامية أي الفعل النفساني، لا من النقل ولا من العقل، لا العقل النظري ولا العقل العملي. الأمر الثالث، أنه على تقدير الالتزام بوجود الموافقة الالتزامية فإنه لا يكون مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي على تفصيل تقدم. وبعد ذلك يقع الكلام في العلم الإجمالي. تقدم أن تنجيز العلم التفصيلي يكون بنحو العلية التامة بالنسبة إلى وجود الموافقة القطعية العملية، وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية معا، ولا يمكن منع العلم عن ذلك وردعه عن ذلك لا يمكن. وهل العلم الإجمالي أيضا كذلك، يعني أن تنجيزه للحكم المعلوم بالإجمال يكون على نحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا، أو أنه بنحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقط دون وجوب الموافقة القطعية، أو أنه بنحو الاقتضاء في كلتيهما معا؟ فإذا علم المكلف أن الواجب عليه في يوم الجمعة مثلا إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فهذا العلم الإجمالي هل هو علة تامة في تنجيز وجود إحدى الصلاتين بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ووجود الموافقة القطعية معا، أو بالنسبة إلى الأولى فقط دون الثانية، أو بنحو الاحتجاج بالنسبة إلى كلتيهما معا. ويقع البحث هنا في عدة نقاط. النقطة الأولى في تفسير حقيقة العلم الإكمالي، وفيه عدة اتجاهات. الأول ما يظهر من المحقق الخراساني قدس الله نفسه في مبحث الواجب التكفيري، حيث ذكر قدس الله نفسه أن متعلق الوجوب التكفيري هو الفرد المردد، فالوجوب التكفيري تعلق بالفرد المردد. بالفرد المردد ودفع الإشكال عن ذلك بأن الوجوب أمر اعتباري ولا مانع من تعلقه بالفرد المردد، بل ذكر أنه لا مانع من تعلق صفة حقيقية بالفرد المردد وهي العلم، كما في موارد العلم الإجمالي، فإنه قد صرح قدس الله نفسه أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد، فالفرد المردد هو متعلق العلم الإجمالي. ولكن هذا الاتجاه غير صحيح جزما. أما أولا فلأن الفرد المردد لا في الخارج ولا في الذهن غير معقول في نفسه، فإن وجود الفرد المردد خارجا وذهنا غير معقول، لأن كل موجود سواء أكان في الذهن أم كان في الخارج فهو متعين ولا يعقل التردد في وجوده، فهو متعين لأن الوجود سواء أكان في الخارج أم كان في الذهن مسابق للتعين والتشخص، ولا يعقل التردد فيه. مثلا المعلوم بالذات في أفق النفس في عالم الذهن التي هي مقومة للعلم فهي متعينة في أفق النفس، لأنها موجودة في النفس، والوجود مسابق للتشخص والتعين ولا يعقل فيه التردد. فإذا كان الوجود متعينا سواء كان في الذهن أم كان في الخارج فالماهية أيضا متعينة، لأن الماهية حد من الوجود ليس شيئا آخر، فإذا كان الوجود متعينا فالماهية أيضا متعينة لأنها حد الوجود، وإذا كانت الماهية مرددة فترددها يوجب تردد الوجود أيضا وهو خلق، لأنه لا يعقل كون الوجود مرددا، فالوجود مسابق للتعين والتشخص، وعلى هذا فالفرد المردد في نفسه غير معقول، إصلاح الخارج ولا في الذهن، فكيف يكون متعلقا للعلم الإجمالي؟ فأن العلم الإجمالي متعلق به، فإنه في نفسه غير معقول. وثانيا مع الإغماض عن ذلك أن العلم الإجمالي لم يتعلق بالفرد المردد وجدانا، لأن متعلق العلم الإجمالي بالوجدان هو الجامعة، هو الجامع بين فردين أو الأفراد، وليس كل فرد بحده الفردي متعلقا للعلم الإجمالي. فمعنى كون متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد، معناه أن الفرد بحده الفردي متعلق للعلم الإجمالي، فهذا خلاف الوجدان. فإن العلم الإجمالي متعلق بالجامع بين الفردين، وكل فرد بحده الفردي ليس متعلقا للعلم الإجمالي بالضرورة والوجدان. فالنتيجة أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد لا يرجع إلى معنى محدد. الاتجاه الثاني ما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه وتبعه فيه تلامذته منهم السيد الأستاذ قدس الله روحه. وحاصل هذا الوجه أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، بالجامع بين فردين أو الأفراد، ونتكلم فيه.